السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. فنحن في ليلة السبت 23 من شهر شعبان سنة 38 و400 بعد الألف، الموافق ليلة 20 من شهر مايو لسنة 17 بعد 2000، وما زلنا مع سورة البقرة ومع الآية 31 بعد 300. قول الله تبارك وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. يقول ربنا تبارك وتعالى مخاطبا الأزواج: وإذا طلقتم النساء، لأن الطلاق بيد الرجل وليس بيد المرأة، ولذا يحذره الله تبارك وتعالى في طريقة استعمال هذه الكلمة، وهي كلمة الطلاق، فيقول سبحانه وتعالى: وإذا طلقتم النساء، أي أزواجكن فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. أمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، وإذا طلقها وبلغت أجلها، يقول أهل العلم فليس له أن يمسكها أصلا، إذا بلغت أجلها يعني انقضت عدتها فليس له أن يمسكها. ولذا ذهب جماهير أهل التفسير إلى أن المقصود إذا بلغن أجلهن، أي قاربن بلوغ أجلهن، أي قاربن ذلك، لا أنهن بلغن الأجل ولكن قرب الأجل، لأنه كان من عادة أهل الجاهلية في السابق أنهم كانوا يطلق الرجل زوجته، فإذا قاربت من انقضاء العدة أرجعها إلى ذمته، ثم بعد مدة طلقها، فإذا قاربت أن تنقضي عدتها أرجعها، وهكذا يتلاعب بها حتى يطلقها 100 تطليقة فقط، حتى لا تتزوج غيره ولا تنعم معه. فجعل الله الطلاق مرتين، فقال: الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان. والآن يقول حتى في هذا الأمر، وهو أن يرجعها ولو في الثانية، يعني ولو بعد الطلقة الأولى أو بعد الطلقة الثانية، لا يجوز له أن يرجعها أن يرجعها لقصد الإضرار بها، وإنما يرجعها لأنه يريدها. وإذاك يقول: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، أي قاربن بلوغ أجلهن. ومثل هذا كثير، ومنه قولنا إذا أردنا الصلاة نقول: قد قامت الصلاة، وهي ما قامت وإنما ستقوم، فهذا من باب الإخبار عن الشيء الذي سيحدث قريبا. فإذا قال الله تبارك: وإذا طلقتم النساء فبلغن، أي قاربن بلوغ أجلهن، وهو انقضاء العدة. وقلنا إن العدة 3 قروء كما قال الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. هذا بالنسبة للتي تحيض، أما التي لا تحيض فعدتها 3 أشهر كما قال الله تبارك وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. واللائي لم يحض، فالتي لا تحيض سواء لكبر أو صغر فعدتها 3 أشهر، والتي تحيض عدتها 3 قروء. قال: فبلغن أجلهن، أي قاربن، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. إذا كان الإمساك فليكن بمعروف، وإن كان التسريح فليكن بمعروف. قال أهل العلم: والإمساك بمعروف أن ينوي حسن العشرة معها، هذا هو الإمساك المعروف، والإمساك بالمعروف أن يشهد أنه أرجع زوجته، لأن بعض الناس يطلق ثم يرجع زوجته ولا يشهد، وكثيرا ما يتصل بعضهم فيقول: أنا طلقت لكن لا أدري هذه الطلقة الأولى أو الثانية أو الثالثة. لماذا؟ أنه لم يشهد ولم يكتب، فينسى وتنسى، وقد لا يتقي الله بعض الناس فيتناسى والعياذ بالله. ولذا صار الإشهاد من السنة، أن الإنسان يشهد على الطلاق ويكتب هذا الطلاق حتى لا ينسى الزوج أو الزوجة أو كلاهما. فالقصد أن الإمساك بمعروف هو أن يشهد أنه أرجع زوجته وأن ينوي حسن العشرة مع هذا الإمساك بمعروف. طيب والتسريح بمعروف؟ التسريح بمعروف أن يتركها حتى تنقضي عدتها، فإذا انقضت عدتها أعطاها نفقتها إن كانت نفقة العدة أو نفقة الأولاد إذا كان له منها أولاد، وأن يمتعها وهي ما تسمى بمتعة الطلاق. هذا كله من التسريح بمعروف. والأصل في التسريح الترك، كما تسرح الغنم أي تترك حتى ترعى طعامها. قال فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ولا تمسكوهن ضرارا أي لا يمسكها بقصد الإضرار بها، كما ذكرنا قبل قليل أنه يمسكها حتى لا تتزوج، يمسكها حتى يضرها، هذا لا يجوز. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. هنا استثناء، وفي قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال أهل العلم الفاحشة المبينة هي إما أن تكون الزنا، وإما أن يكون النشوز، وإما أن يكون سوء الخلق، يعني إذا بلغ بالمرأة أن هي التي تؤذي زوجها، إما إنها تخونه فتزني، أو أنها سيئة الخلق معه أو مع والديه، أو أنها ناشز لا تطيعه وتؤذيه، وغير ذلك من الأمور، فهنا له أي للزوج أن يضر بها لكي تعيد له مهره الذي أمهرها، وهو ما يسمى بالخلع، أن تطلب هي الخلع لكي ترد إليه ما دفع. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. إذن إذا كان الإمساك ضرارا لا لأجل أن يعتدي ولكن لأجل أن هي السيئة فهذا لا بأس به، أما إن أمسكها ضرارا لأجل أن يعتدي فهذا هو المنهي عنه في هذه الآية. قال ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، أي ومن يفعل ذلك الإمساك للإضرار، يقول فقد ظلم نفسه. كيف ظلم نفسه؟ قالوا ظلم نفسه بحيث الإثم الذي لحقه بهذا، هو آثم عند الله تبارك، فقد ظلم نفسه بالمعصية بالإثم، ظلم نفسه حرم نفسه من الأجر الذي كان سيترتب عليه في حال حسن العشرة. والآن إذا أراد الإنسان أن يتزوج يقول له اللي هو الذي يعقد له، يقول فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا هو الأصل. فإذا لم يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، فإذا الإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان هذا من حسن الخلق وحسن العشرة، ولا تنسوا الفضل بينكم. فهو ظلم نفسه بما أعطاها من الإثم، ظلم نفسه بما حرمها من الأجر، ظلم نفسه بأن صارت سمعته سيئة بين الناس، بعد ذلك لا يزوج هذا، يقول فلان لا تزوجوه فعل بفلان كذا وكذا، فلان سيء العشرة مع النساء، فلان، فقد ظلم نفسه من خلال هذه الأمور كلها. ثم قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا. آيات الله قالوا أحكامه أوامره ونواهيه دلائله، قال لا تتخذوها هزوا. واتخاذها هزوا إما بالكفر بها، وإما بالاستهزاء والسخرية منها، وإما بردها، وإما بالطلاق يسمونه الطلاق الهازل، لأن الآن نتكلم عن أحكام الطلاق، طلاق الهازل. ما هو طلاق الهازل؟ واحد يأتي لزوجته يقول طالق، ليش؟ قال لا أتغشمر معك أضحك، ما فيها هزو. وقد أجمع أهل العلم كما نقل القرطبي وغيره أن طلاق الهازل يقع، هذه الأمور ما فيها غشمرة، ما فيها ضحك، يقول هذا يسمونه اللفظ الصريح، اللفظ الصريح طالق هكذا هذا لا ما فيه أي غشمرة ولا فيه أي ضحك ولا فيه أي إنسان يعتذر يقول لا كنت أمازح كنت كلا، لا يقبل فيه المزاح، يقع الطلاق. وقد جاء في الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق والنكاح. الطلاق والعتاق والنكاح، يعني ما فيها هزل هذه الأمور. لو قال لزوجته أنت طالق تطلق، لو قال لعبده أنت حر صار حرا، لو قال زوجتك وقال ذاك قبلت وقع الزواج. هذه الأمور ما فيها مزاح. ولكن هذا الحديث الوارد وهو ثلاث جدهن جد وهزلهن جد اختلف أهل العلم في صحته، والأقرب والعلم عندنا أنه لا يصح، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقضية وقوع النكاح بالهزل أو وقوع العتاق بالهزل هذا موضوع ثاني، لكن الطلاق يقع إجماعا. إذا طلق زوجته وقال أنا أهزل أنا أضحك أنا أمازح يقع الطلاق والعياذ بالله. لذلك هذه الأمور لا ينبغي المزاح فيها، فينبغي الإنسان يكون جادا في مثل هذه الأمور. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. هزوا فيها ثلاث قراءات قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ولا تتخذوا آيات الله هزءا. إذن هزءا وهزوا وهزوا كلها قرأ بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: واذكروا نعمة الله عليكم. نعمة الله هنا الجنس، أي نقصد نعم الله، ونعم الله تبارك وتعالى تعد ولا تحصى، لا يمكن لأحد أن يحصيها، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالله تبارك وتعالى يقول: واذكروا نعمة الله عليكم في أن زوجكم، في أن رزقكم، في أن هداكم، وغير ذلك من النعم الكثيرة التي من الله بها علينا سبحانه وتعالى، فلله الحمد والمنة. وشكر النعم أو ذكر النعم شكرها، وشكرها بأن تنسبها إلى المنعم وأن تستعملها فيما يرضيه سبحانه وتعالى. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. ذهب الكثير إلى الحكمة، مقصود بها السنة، والكتاب هو القرآن، وقال بعضهم الحكمة هي الأحكام التي جاءت من عند الله تبارك وتعالى. ثم قال: واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. واتقوا الله، يذكر الله تبارك وتعالى أن يتقوا، أن يجعلوا بينهم وبين عذابه ما يقيهم ذلك العذاب. واعلموا أن الله بكل شيء عليم، أي من مقاصدكم. لماذا أمسكت بها؟ هل أمسكت بها للإضرار أو أمسكت بها للإحسان؟ هذه أعمال قلوب قد لا تظهر للناس، ولكن الله يقول لكل أحد: أنا مطلع على ما في قلوبكم، إن الله بكل شيء عليم، وذلك لكمال علمه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإذا طلقتم النساء خطاب للأزواج. إذا طلقتم النساء، يقول الله تبارك وتعالى: فبلغن أجلهن. هنا بلغن أجلهن أي انقضت العدة. إذن في المرة الأولى بلغنا أي قاربنا أجلهن. لماذا فرقنا بين بلغنا أجلهن هناك وهنا؟ قالوا: لأن هناك قال: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ومعلوم أنه إذا بلغت أجلها ليس له أن يمسكها، خرجت من عصمته، فكونه جعل له الإمكانية في أن يمسكها فدل على أن المقصود هو قرب الأجل لا بلوغ الأجل. أما هنا فبلوغ الأجل، ولذا تغير الخطاب من الأزواج، من أن كان الخطاب للأزواج سيكون الخطاب الآن للأولياء. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن انقضت عدتها. قال: فلا تعضلوهن. الآن الخطاب للأولياء، للأب، للأخ، لابن العم، للابن، اللي هو ولي المرأة، ولي المرأة. يقول: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. قد يطلق الرجل امرأته ثم يتركها حتى تنقضي عدتها، الطلقة الأولى والطلقة الثانية التي كان في إمكانه أن يرجعها لكنه لم يرجع، لم تحرم عليه لم تقع الطلقة الثالثة حتى تنكح زوجا غيره، وإنما الطلقة الأولى والثانية، لكن تركها حتى انقضت عدتها أو طلقها قبل الدخول. المهم أنه له أن يعقد عليها عقد جديد. فالذي يحصل ماذا؟ بعد أن يطلقها، بعد أن تنقضي عدتها، بدأ يتحسف، قال ها ليتني أرجعها، فيذهب إلى أوليائها، أبى أعقد على فلانة، طلقتها وتركتها حتى وكان عندك مجال أنك ترجعها لفترة العدة ولم ترجعها، مالك مرة عندنا، خلاص ليس لك زوجة عندنا، ما ترجع لك، ما أنت كفو، وغير ذلك من الألفاظ يسمعونه. طيب الله سبحانه وتعالى يقول إذا هي تبي وهو يبيها أنتم الأولياء لا تمنعوا ذلك، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا، هم تراضين، هو يريده وهي تريده، وهذا يحدث عند كثير من الأزواج، بل أكثر الأزواج عندما يطلقون يندمون، ولعله كان تزوج غيرها وجربها فافترق عليه الحال، أو طلقها ولم يعرف قدرها إلا بعد أن انقضت عدتها، وكما يقولون ذهبت السكرة وجاءت الفكرة، وعندنا مثل يقول ما تعرف قديري إلا جربت غيري. فهنا وقعت قصة مشابهة، هذه القصة وقعت لمعقل بن يسار صحابي. معقل بن يسار هذا زوج أخته لرجل من المسلمين، ثم بعد ذلك حصلت مشكلة كما تقع مشاكل بين الأزواج فطلقها وتركها حتى انقضت عدتها. فلما انقضت العدة فكر أن يرجعها، مو يرجعها يعني عقد جديد، وما يستطيع يرجعها لأن انقضت العدة الآن. فذهب إلى أوليائها، إلى أخيها معقل، فقال له أريد أن أخطب فلانة، أتزوجها من جديد بعقد جديد ومهر جديد وكل شيء. قال إن أخطبها أخطب فلانة مع الخطاب اللي تقدموا لها. فقال له زوجناك وأكرمناك لكنك لم تحسن العشرة لها وطلقتها، والله لا أزوجك إياها أبدا ولا ترجع إليك أبدا، خلاص ما تستاهل أنت. فأنزل الله هذه الآية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، وكان هو يريده وهي تريده. فلما أنزل الله هذه الآية قال معقل بن يسار سمع لربي وطاعة، سمع لربي وطاعة. ثم ناداه وقال أرجعها لك وأكرمك، لأن جاء الأمر إيش؟ من السماء، الأمر من الله سبحانه وتعالى. لذلك لا يجوز للأولياء أن يتدخلوا في مثل هذه الأمور. الزوج عاشر زوجته فترة من الزمن وعاشرته وعرفها وعرفته وأحبها وأحبته، ثم دخل الشيطان ففرق بينهما، هي تذكر طيبه وتذكر مشكلتها معه، وهو يذكر طيبها ويذكر مشكلتها معه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وإذا تدخلت الأطراف الخارجية كالأب أب الزوج أو أب الزوجة، أم الزوج أو أم الزوجة، أخو الزوج أخو الزوجة، أي أحد، أي أطراف خارجية إذا تدخلت أفسدت. ولذا يجب على الزوجين أن لا يسمحا لأحد أن يتدخل. لكن هنا المشكلة أنه تركها حتى انقضت عدتها، إذن كان لازم الآن حتى يتدخل لأن العقد جديد، والعقد جديد لازم فيه شروط العقد، ومنها إذن الولي. وهذه الآية تدل أيضا على أنه يشترط إذن الولي، لأن لو كان إذن الولي غير مشروط كان ترجع إليه بدون إذن وليها، خاصة أن هذه ثيب طلقها بعد الدخول وها ثيب هي. فهنا لو كان إذن الولي لا قيمة له كان يقال له أرجعها، مالك شغل بأخيها، أخوها لا أمر له عليها لأنها ثيب، لا لابد من إذنه. وإذاك الله تعالى أمره أن يتقي الله، أمر الولي، إذن له دور، له أثر، رضاه لابد منه. وهذه من شروط صحة النكاح، شروط صحة النكاح خمسة كما ذكر أهل العلم، وهي الرضا من الزوجين، رضا الزوج ورضا الزوجة، الولي بالنسبة للزوجة الشهود، ثم خلو الزوجين من الموانع، ثم تعيين الزوجين. هذه شروط صحة العقد. ما يصح العقد إلا بهذه الشروط الخمسة. التعيين يعني لابد أن يقول، ما يصير يقول له مثلا زوجتك ابنتي وعنده خمس بنات، طيب أي ابنة حدد، أو زوجت ابنك ابنتي فلانا وعنده أكثر من ابن، لابد أن يحدد زوجت ابنك فلانا حسن، زوجته ابنتي عائشة، لابد أن يذكر اسم الزوج واسم إلا إذا كان ما عنده إلا بنت واحدة، أو ذاك ما عنده إلا ابن واحد، موضوع ثاني هنا. المهم لابد من التعيين، أن يعرف من الزوج، أن تعرف من الزوجة، حتى لا تتزوج غير الذي رضيت به، أو يتزوج غير الذي التي رضي بها. ثم خلو الزوجين من الموانع، ما يكون هناك مانع، مثلا ما تكون هي مثلا لا مسلمة ولا كتابية، بوذية، هندوسية، ملحدة، مجوسية، ما يجوز الزواج منها، وهي ما تزوج إلا مسلما. كذلك ما يتزوج واحدة من محارمه مثلا، أو يتزوج أخت زوجته وزوجته على ذمتي، وهي من تحرم عليه تحريما مؤقتا. المهم، أو متزوج امرأة متزوجة. الشاهد أن الخلو من الموانع، الخلو من الموانع، فهذه شروط صحة النكاح. يقول الله تبارك وتعالى: فلا تعضلوهن، الخطاب للأولياء، أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، هم راضين، الزوج راضي والزوج راضية، يريد أن يرجعها، تريد أن ترجع له. ذلك أي العضل، العضل هو المنع والحبس، لا تعضلها، لا تمنعها، لا تحبسها عن زوجها. يقول ذلك أي المنع، يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. موعظة من الله تعالى لمن؟ لمن يؤمن بالله. هذا التذكير، أنتم مؤمنون يجب أن تستجيبوا، كما استجاب معقل بن يسار، قال سمع لربي وطاعة، ذكره بالله تبارك وتعالى. فإذا ذكر الإنسان بالله جل وعلا وجب عليه أن يقول سمعا لربي وطاعة، كما قال معقل بن يسار رضي الله عنه: ذلكم أي الفعل أزكى لكم وأطهر. الزكاة هي الطهارة، الزكاة هي الطهارة، وهذا للتأكيد. وقيل الزكاة نمو والسمو في الأخلاق، هذا هو إيش الزكاة. ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عندما حكم بهذه الأحكام حكم بها عن علم، وأنتم تجهلون عواقب الأمور والله يعلمها سبحانه وتعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.